بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كنا في اللقاء الماضي والإخوة أتممنا مسائل الصداق وبدأنا بذكر شيء من الحقوق الزوجية، وقلنا بأنه يجب على كل من الزوجين أن يقوم بالحق الذي وجب عليه من غير ماذا؟ هامشاه، من غير مطل ولا تبرم، أن تكون كارهة أو كارها لما عليه من الحق، بل يجب أن يبذله من غير كراهة لذلك. وما الضابط والمرجع فيما يجب على الزوج والزوجة؟ بالمعروف، لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ماذا يجب على المرأة؟ ماذا يجب للمرأة على الرجل من الواجبات التي تجب للمرأة على الرجل؟ ماذا من أهمها؟ أشيخ أحمد، النفقة. ممتاز. والنفقة مقابل ماذا على المذهب؟ الاستمتاع. وعليه فإذا لم يحصل الاستمتاع فإن النفقة ماذا؟ لا تجب. طيب أعطوني ثلاثة صور، أو أعطوني ثلاثة صور لا تجب فيها النفقة بسبب سقوط الاستمتاع. طيب الأول النشوز إذا نشزت المرأة، الثاني ماذا؟ بمعنى أدق يعني تعبير فقهي، الأول تسقط النفقة إذا فات الاستمتاع بالنشوز إذا نشزت، الثاني إذا لم تسلم له المرأة، عقد عليها ولم تسلم له، يستثنى إذا لم تسلم له، اشترطوا عليها أن يؤخر الدخول مثلا، الدخول والبناء، إذا لم تسلم له المرأة فإن النفقة ماذا؟ لا تجب عليه. كذلك إذا سافرت المرأة مطلقا، إذا سافرت المرأة أولا بغير إذنه، سافرت بغير إذنه سقطت النفقة. ثانيا من أنواع السواء تسقط به النفقة على المذهب، نعم، إذا سافرت ماذا؟ نريد الآن السؤال صورا، نريد صورا تسقط فيها ماذا؟ النفقة. ذكرتم النشوز، وأيضا إذا لم تسلم له بعد العقد، وكذلك ذكرتم صورة ثالثة في سفر المرأة. وقلنا في الدرس أن على المذهب سفر المرأة له أحوال. أنا أريد الآن أن تجيب، وذكرتم الصورة الأولى وهي فيما إذا سافرت المرأة بغير إذنه فإن النفقة ماذا؟ تسقط. الصورة الثانية أريد من المجموعة اللي يأتي هنا مشايخ، ها الصورة الثانية في السفر تسقط فيها النفقة. يا شيخ فرج، إذا سافرت لحاجتها ولو بإذنه. طيب ما رأيك لو سافرت لحاجتها بإذنه وسافر معها؟ يعني قالت له أنا أريد أن أذهب إلى الرياض، عندي أوراق أراجع فيها في خصوص العمل أو الجامعة أو الدراسة، فقال لها حسنا، أذن ولا ما أذن؟ أذن. وقال تحتاجين إلى محرم وسافر معك أنا، تسقط النفقة؟ مشايخ أحسنتم، أحسنت عبد الكريم، قلنا النفقة على المذهب هي مقابل ماذا؟ الاستمتاع. إذا سافر معها الاستمتاع يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. فإذا سافر معها لم يسقط الاستمتاع، إذن لا تسقط ماذا؟ النفقة. طيب الصورة الثالثة، إذا سافرت لحاجته هو بإذنه، بعثها قال لها اذهبي إلى البلدة الفلانية وانتظري مثلا عندي بعض الأغراض، أريد أن يعني تبقى عند فلانة مثلا من أهلك أو كذا حتى تأتي هذه الأغراض لحاجته هو، هل تسقط النفقة؟ النفقة مقابل ماذا مشايخ؟ الاستمتاع. هنا الاستمتاع يمكن أو أنه سقط؟ الاستمتاع هنا ممكن طيب ما الذي أسقطه؟ هو، عرفتم؟ وهي ذهبت لحاجته، وبناء عليه إذا سافرت لحاجته هو فإن حقها ماذا؟ لا يسقط من النفقة. واضح هذا؟ وقلنا إذا عثر المراجعة المشايخ حتى نطمئن أن المشايخ راجعون. وأنا أقول لكم يا مشايخ الكرام، حضور الدرس فيه خير وبركة وفيه علم وفقه، ولكن الذي لا يراجع لا يستقر العلم في قلبه. وذلك نرى عادة من طلاب العلم يحضر الدروس من 20 سنة، ثم لو سألت هذا الطالب في مسألة من أحكام الصلاة أو الطهارة لا يجيب. ما السبب؟ السبب أنه ماذا؟ لا يراجع. يقول لك حضرت دورة في العبادات عند الشيخ فلان، ودورة عند الشيخ فلان، وعند الشيخ فلان، 6 دورات و6 دروس ويحضرها في أبواب العبادات، ثم لا يجيب على مسألة في سجود السهو. السبب أنه لا يراجع. ولذلك ذكرت لكم من قبل أن ابن بدران الحنبلي رحمه الله صاحب كتاب المدخل يقول: انتفعت بوصية أوصاني بها شيخي، وقد أوصاني أني إذا مررت بكتاب ألا أضع في ذهني أن أرجع إليه مرة أخرى. قاله: إذا قرأت كتابا أو مررت به فلا تضع في نفسك أنك ترجع إليه ماذا؟ مرة أخرى. بمعنى أنك اضبط هذا الكتاب ضبطا تاما. قال: فانتفعت بهذه الوصية، ففي 6 سنين صنفت وألفت وكتبت وحصلت في 6 سنوات. أنا أقول لكم، نحن درس في الأسبوع وكان كلمة الشيخ أحمد يقول ربما لا ننتهي هذه السنة، فقلنا إن شاء الله إذا رأينا أن الدروس لا يمكن أن تنتهي لعلنا في الفصل القادم إذا مد الله تعالى بالأعمار نستشيركم ونطلب من إدارة المسجد أن نأخذ 2 يوم حتى ننتهي من الكتاب. الدرس الفقهي يجب أن يكون في الأسبوع بالقليل 3 دروس حتى يثبت ويستقر، ولكن ما أنه درس واحد فقليل دائم يبارك الله تعالى فيه. ولكن يجب أن تراجع الدرس قبل الدرس، إن استطعت أن تحضر فهذا فضل، لكن الذي يجب عليك أن تراجع الدرس. فلو راجعته، لو أخذت عمدة الفقه وراجعته وضبطته، خير لك من حضور 10 دروس. لذلك كثير من الطلبة الكتاب في السيارة، ولو أردتم العلامة نفحص الكتب، سنرى يعني مكان الشمس وأثرها على هذه الكتب. هذا ما يصلح مشايخ. الذي يريد أن يحصل لابد أن يراجع، لابد. ذكرنا مسألة فيما إذا امتنع الزوج من النفقة والزوجة ظفرت بالمال لنفقتها، هل لها أن تأخذ بغير إذنه؟ امتنع من النفقة الواجبة، لها أن تأخذ. وقد أخذت من هند بنت عتبة رضي الله عنها بذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وقلنا هذه مسألة ماذا؟ الظفر. والظفر من المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها، فمن أهل العلم من يرى أن الظفر جائز مطلقا على هذا الحديث. فلو أن شخصا مثلا اقترض منك 1000 ريال ثم وجدت 1000 لهذا الرجل ووقعت بيدك، فأنت الآن وهو كان مماطلا وجاحدا لك فظفرت بهذه 1000، هل لك أن تقبضها وأن تأخذها على هذا القول؟ نعم. ولو أن امرأة مثلا أتلف لك عينا، أتلف لك سيارة أو أتلف لك مال، ثم ظفرت أنت بمثله، مثل هذا المال الذي أتلفه أو بقيمته، قالوا لك أن تأخذ هذا ظفرا. ومن أهل العلم من منع من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة من ائتمنك ولا تخن من خانك. ذكرنا هذه المسألة وذكرناها في اللقاء الماضي. طيب، الشيخ ابن سعدي رحمه الله ومن قبله قال بذلك أئمة، رجح قولا وهو جامع بين القولين، قال: الظفر جائز إذا كان الحق ظاهرا، أما إذا كان الحق خفيا فإن الظفر لا يجوز. الحقوق الظاهرة كالنفقة، نفقة الزوجة هو حق ماذا؟ ظاهر. لكن الديون التي بين الناس والمتلفات هذه حقوق خفية، فلو فتح باب الظفر لاعتدى الناس على أموال بعضهم بعض، وأصبحت ترى اليوم تخرج من المسجد وتجد أن سيارتك مثلا منزوع منها إطار، فإذا سألت يقول قائل له عندك مثلا 100 ريال أو 200 ريال، فورد أن قيمة الإطار تعادل ماذا 200، فظفر به. ثم تعود للمنزل وتجد مثلا بعض السرج أمام الدار أخذت ظفرا لغيره، ويتوسع ربما بعض الطلاب فيظفر ببعض مالك مقابل الدرجات. المسألة ما تنتهي يا مشايخ. ولذلك الظفر في الحقوق الظاهرة، في حقوق ماذا؟ الظاهرة، كحق الزوجة على زوجها. اليوم إن شاء الله نتم ما يتعلق بأحكام المبيت والقسم بين النساء. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل 40 إن كانت حرة، ومن كل 8 إن كانت أمة إذا لم يكن له عذر، وإصابتها مرة في كل 4 أشهر إذا لم يكن له عذر. فإن آلى منها أكثر من 4 أشهر فتربصت 4 أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضي 4 أشهر أو ادعى أنه أصابها وكانت تيبة، فالقول قوله مع يمينه. وإن أقر بذلك أمر بالفيئة وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه. ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت. ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل: متى قدرت جامعتها، ويؤخر حتى يقدر عليها، ويؤخر حتى يقدر عليها.
قال رحمه الله: فصل. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل 40 إن كانت حرة. هذه الأحكام في حكم المبيت عند الزوجة والزوجات. أما ملك اليمين مما يتسرى به المرء فلا يجب لها قسم، وليس لها حق مقدر، وإنما يجب عليها أن يقوم بالنفقة عليها وأن يعفها، فإن طلبت الزواج والمصطفى أن يعفها فإنه يزوجها إن جاءها لزوج. أما الزوجة فإن الزوجة إذا كانت حرة لها مبيت، وإن كانت أمة فلها مبيت آخر. قال: ولها، أي للزوجة، عليه، فدل أن الحق في المبيت حق لمن؟ للزوجة. على من؟ على الزوج. فلها عليه المبيت عندها ليلة من كل 40 إن كانت حرة. هذا الحكم في المبيت وليس في الوطن، لكنه في المبيت في الفراش. فيجب على الزوج أن يبيت ليلة من كل 40 عند زوجته في فراشها، في فراش الزوجية. وله أن ينفرد في الثلاث الأخر، ثلاث الليالي الأخريات له أن ينفرد. فربما كان في الليالي الباقية ينفرد في مكتبته للبحث والدرس، وربما انفرد في الليالي بقية الليالي في خروجه ونزهته، وربما انفرد في المجلس، يعني تركها في غرفتها وانفرد في المجلس يريد أن يخلو بنفسه، له ذلك. الزوجة ليس لها على زوجها إلا ليلة من 40 إن كانت حرة، ومن كل 8 إن كانت أمة، لأن الأمة على النصف من أحكام الحرائر. ولذلك سيأتينا أنه من كانت له زوجتان حرة وأمة يبيت يقسم لهن على كالتالي: ليلتان للحرة وليلة للأمة. فالأمة لها ليلة من 8، هذا إذا لم يكن له عذر. أما إن كان له عذر فله أن يزيد على هذه المدة، إن كان له عذر فله أن يزيد على هذه المدة. فلو حصله مرض ونوم في المستشفى لا يجب عليه أن يخرج بعد 3 ليالي ويستأذن من الطبيب ويقول علي واجب وهو ماذا؟ المبيت. فإنه معذور. أو كان مثلا في ندب من عمله لمدة وأيام فمثله في عذر. ودليل ذلك وتقييد بهذا الأمة قياسا على من؟ على الحرة. وزادوا في الأيام لأن الأمة عن نصف ماذا؟ من الحرة. دليله هو قضاء كعب بن سور رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي أيده وأقره عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. جاء في آثار صححها جماعة من العلماء أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، جاءت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. يتعرض بذلك أن زوجها لا يقوم بحقها. فأثنى عليه عمر رضي الله عنه خيرا، ثم عادت المرأة وقالت إن زوجها يقوم الليل ويصوم النهار. فقال كعب هل استعديت المرأة يا أمير المؤمنين؟ جاءت تستعديك. فقال اقضي بينهما أنت. فقضى لها كعب رضي الله عنه أن لها ليلة من 4 ليالي. قالت المرأة فيما يروى بعض الروايات قالت ألها خليلي عن فراشي مسجده، وليله نهاره ما يرقده، ولست في أمر النساء أحمده. يعني هو انشغل عنها بالصلاة والعبادة وليس محمودا فيما يخص ماذا؟ النساء. فقال الرجل قال زهدني في فرشها ما قد نزل في سورة النحل وفي 7 طوال، إني امرؤ قد رابني وزل حتى لهوت عن أمر النساء. فقال كعب يقضي بينهما قال إن لها عليك حقا يا رجل، تصيبها بأربع لمن عقل، يعني تبيت عندها كل 4 ليالي لمن عقل، فاعمل بذا ودع عنك العلل، اعمل بهذا القول. وأقره عمر رضي الله عنه على هذا القضاء، وهذا هو المذهب. ومن أهل العلم من يقول الله جل وعلا لم يقيد ذلك بقيد، وإنما قال وعاشرهن بالمعروف. وهل من المعروف يا شيخ أحمد أن يبيت ليلة عندها وينفرد ب3 ليال في المجلس من غير عذر؟ هل هذا من المعروف؟ ليس من المعروف. ذلك أنكم تعلمون أن المرأة كما سيأتينا إذا نشزت مما تعاقب به ماذا؟ الهجر في المضجع. فهجران المرأة في المضجع هذا مما يؤلمها، فأن يتركها الرجل من غير عذر لعدة ليال هذا ليس من العشرة بالمعروف. ولذلك قالوا يجب أن يبيت عندها ما لم يكن له ماذا؟ عذر. وهذا هو المعروف، وهذا هو المعروف. قال رحمه الله إذا لم يكن له عذر، فإن كان له عذر فإنه يبيت بحسب المستطاع. قال وإصابتها مرة في كل 4 أشهر. هذا المبيت. أما الوطء فليس المرأة حق على زوجها أن يصيبها إلا مرة في كل 4 أشهر. أما الحق الذي للرجل على المرأة هو أن تمكنه إذا أراد أن يطع ما لم يضر بها الوطء، أو كان الوطء مشغلا لها عن واجب. فالرجل إذا طلب المرأة إلى فراشه يجب عليها أن تجيب ولو كانت على ظهر قتل، ما لم يكن هذا الوطء الذي هو يطلبه ضارا بها، مريضة تتضرر، أو كان في وقت يضر بها، أو كانت أيضا في وقت ضاق عن عبادة كان تكون صائمة في صيام فريضة. إذا كانت صائمة لصيام قضاء فإنه لا يجوز أن تمكنه، أو كان الوقت قد ضاق عن صلاة الفريضة، فإذا أراد أن يطأ فإنها ستؤخر الفريضة عن وقتها. هذا الذي للرجل على المرأة. أما المرأة لها على الرجل أن يصيبها متى؟ في كل 4 أشهر مرة واحدة. دليله أن الله جل وعلا جعل مولي من امرأته أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال بما أنه ضرب للمولي أربعة أشهر، ضرب للمولي أربعة أشهر، دل على أن الزوج يجوز له أن يبقى مدة دونها لا يطاع. وقد سأل عمر رضي الله عنه وأرضاه امرأة، سأل حفصة رضي الله عنها كم يعني تبقى المرأة عن زوجها عندما كانت تفقد المدينة، وسمع امرأة تردد أبياتا تقول له والله لولا الله والحياء يردني لاهتز من هذا السرير جوانبه، لأن زوجها كان بعيدا. فقال كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت شهران أربعا. فلذلك قالوا أربعة أشهر هذا الذي يجب للمرأة، أكثر من ذلك يحرم عليه. من هنا حتى المذهب عند الحنابلة رحمه الله رأوا أن الرجل إذا غاب أكثر من هذه المدة عن زوجته فإنه أكثر من ستة أشهر فإنه يدعوه أو طلبته، فإنه يجب عليه أن يرجع إذا كان مسافرا، فإن أبى وليس له عذر فإن الحاكم يفسخ النكاح. هذا هو المذهب، أن يطاعها كل في كل أربعة أشهر مرة، هذا الواجب. وإذا عدنا لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، نجد أن الواجب شرعا هو أن يقوم الرجل بإعفاف زوجته بما، كما قلنا، المرأة ما لم يضر بها ويشغلها عن واجب، كذلك الرجل ما لم يكن الأمر ضارا به أو يشغله عن واجب، فيجب الرجل أن يقوم بإعفاف زوجته. لكن المذهب حدوه مرة لكل أربعة أشهر. هذا سيأتينا، هذه مسألة مهمة مشايخ، لأنه سيأتينا في القسم بين الزوجات أن العدل الواجب في مقدار الواجب من المبيت وما يتعلق ب ويتعلق بأصل النفقة. قال رحمه الله فإن آل منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رفعته إلى الحاكم فأنكر الإله. الإله هو الحلف، فإذا حلف الرجل أن لا يطع زوجته أكثر من أربعة أشهر أو حلف أن لا يطع زوجته أربعة أشهر فإن المرأة لها أن تصبر ولها أن ترفعه إلى من؟ إلى الحاكم. فإذا رفعته إلى الحاكم ورفعته إلى الحاكم فينظر في حاله. أما إذا آل أن لا يطع زوجته لمدة دون الأربعة أشهر فإنه لا حق لها أن تقيم عليه. جزاك الله خير. الحمد لله. إذا كان إلى دون أربعة أشهر فإنه لا حق لها. لماذا؟ هاي الفقهاء، لماذا إذا حلف وقال والله لا أطع زوجتي ثلاثة أشهر ليس لها الحق أن ترافعه عند القضاء؟ لماذا؟ لماذا الإله أربعة أشهر؟ لماذا أقول لا حق لها؟ لأن الوطء الواجب مرة في كل أربعة أشهر، فإذا حلف أن لا يطع لشهرين هو حلف في وقت يجوز له أن يترك فيه ماذا؟ الوطء. لكن لو حلف أن لا يطع لأربعة أشهر أو أكثر هنا لها أن تصبر ولها أن ترافعه. فإذا رفعته إلى الحاكم فإما أن يقر وإما أن ينكر. قال فأنكر الإيلاء، هذه مسائل قضائية. الآن انتقل من الحكم الفقهي إلى الحكم ماذا؟ القضائي. القاضي كيف ينظر في المسألة؟ يقول المرأة إما أن يكون لديها بينة على الإيلاء فيقضي القاضي بماذا مشايخ؟ بالبينة، عندها شهود أنه حلف أن لا يطع لسنة، فالقاضي هنا يقضي بالبينة. إذا لم يكن لديها بينة فينظر، يقول فأنكر الرجل الإله أو مضي الأربعة أشهر أقر، قال نعم أنه آل من زوجته، لكنه لم يمضي إلا شهر. الشهود الحلف على الحلف ألا أو مضي الأربعة أشهر أو ادعى أنه أصابها، ادعى أنه ماذا أصابها، أقر بالإله، أقر بالإله، قال بأنه آلى، لكن أو ثبت البينة بأنه قد آلى لكنه ادعى أنه ماذا أصابها ووطئها، وأنه لم يلتزم بإلائه ويمينه. قال وكانت ثيبة، لماذا هذا القيد؟ لأنها إن كانت بكرا فدعواه صدقها من الكذب يظهر بالبكارة، فإذا ما زالت المرأة بكرا فهذا يؤكد أنها صادقة، وإذا وجدنا أن البكارة ليست موجودة فهنا نتأكد أن الزوجة صادق في دعواه أنه وطئ، لكن المرأة ثيب فلا يمكن أن نعلم هل هو صادق أم هي الصادقة. قال فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل بقاء الزوجية وهو سائر على الأصل، وقلنا لكم مرارا المدعى عليه هو الذي يستمسك ماذا بالأصل، والمدعى الذي يخالف الأصل، فالرجل مستمسك بالأصل وبقاء ماذا الزوجية، وهو عدم الإيلاء وأنه لم يولي أو أنه أصاب. قال فالقول قوله مع يمينه، والقاعدة أن كل من قيل بأن القول قوله فهو قوله مع ماذا مع يمينه، وإن أقر بذلك أن أقر الرجل وقال نعم آل من زوجته ولم يصب المرأة وأقر أمر بالفية، والفية هي الرجوع، والمقصود بها هنا الوطء والجماع، يؤمر يأمره القاضي. قال وإن أقر بذلك أمر بالفية وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أمر بالطلاق والله سميع عليم. قال العلماء في قوله تعالى فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، إشارة إلى أن المحبذ الفية أم الطلاق؟ الفية، قال غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، فأمر بالطلاق، فإن طلق لم يطأ بأربعة أشهر يوقف. هذا رأي جمهور الفقهاء، يقولون لا يحصل الطلاق بمضي المدة بل لابد أن يوقفه الحاكم، لأن الحنفية رحمهم الله لا يرون أنه يوقف بمضي الأربعة أشهر يقع الطلاق، أما الجمهور فقالوا يوقف، وهذا مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيوقفه الحاكم ويقول له طلق أو ارجع وهي الفياء، فإذا فاء وطئ إن كان الوطئ ممكنا فهذا لا طلاق عليه، وإن لم يكن ممكنا لسفره أو لكون المرأة في حالة حيض أو كان مريضا فإنه يفيء بالقول فيقول إن طهرت وطئت، أو إن قدمت من سفري جامعت زوجتي، أو إن شفيت من مرضي فإني سافي، فإذا قال ذلك فإنه يعطى المهلة حتى يشفى من مرضه أو يقدم من سفره، ويكون قد فاء بقوله للعجز عن الفي بالفعل والحال. أما إن لم يكن ثمة مانع من الفية فيجب عليه أن يطأ، وإن لم يطأ فإن القاضي يأمره ماذا بالطلاق، فإن طلق وقع طلاقا رجعيا، وإن لم يطلق طلق عليه من الحاكم، وسيأتينا إن شاء الله في العدد هل يكون الطلاق من الحاكم طلاقا رجعيا أم أنه يكون فسخا، وما الفرق بين الفسخ والطلاق سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت، تركها حتى بانت، هذه الصورة فيما لو طلق عليه الإمام أو طلق هو وراجع المرأة في العدة، أو تركها حتى بانت يعني انقضت ماذا العدة، ثم تزوجها. هذا رجل آلى لا يطع زوجته سنة كاملة، يوقفه القاضي بعد كم؟ بعد 4 أشهر. ثم يقول له إما الفية وإما الطلاق، لم يفي، ماذا يصنع؟ يطلق. طلق، انتهت العدة، 3 حيضات في 3 أشهر، أصبح الآن مضى كم؟ 7 أشهر. كم بقي من السنة؟ 5 أشهر. عقد عليها وتزوجها، فأصبح الآن مضى، أصبحت هذه المرأة بعد العقد عليها مولا منها باليمين الأولى، الزوج آلى من قبل، فهو قد حلف ألا يطاها لسنة، وهذه المدة المتبقية هل هي دون 4 أشهر أم أنها أكثر من 4 أشهر؟ في المثال هذا هي أكثر. لو كانت المدة المتبقية دون 4 أشهر فهذا لا ترافعه الحاكم، علمنا لأن الوطأ الواجب للمرأة مرة في كل 4 أشهر، لكن المدة هنا فوق 4 أشهر، بقي 5 أشهر، بقي 5 أشهر. هذه 5 أشهر البقية له لها أن ترافعه إلى الحاكم. قال كما وصفت من قبل، يعني كما وصف، أو هذا أظهر النسخ عندكم كلها وصفت ولا وصفت؟ كما وصف لك من قبل، هذا هو الأظهر. قال رحمه الله وقف لها كما وصفت زي من قبل، ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقول متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها. هذه أحكام الوطء وأحكام الإيلاء. نعم.
باب القسم والنشوز. وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم، وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم، وعماد القسم الليل، فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية، وليس عليه المساواة بينهن في الوطء، وليس له البداءة في القسم بإحداهن.
قال رحمه الله على الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم. لا، الله تعالى قال في كتابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذه قاعدة فقهية محكمة، وهي أن العدل واجب والإحسان مستحب، فالعدل واجب والإحسان مستحب. وعليه فقه المسألة هنا في القسم وما يجب للمرأة راجع إلى معرفة ما هو العدل وما هو الإحسان، فما كان مما يجب فيه العدل فالعدل فيه ماذا؟ واجب، وما كان زائدا عن العدل فإنه من الإحسان، والإحسان ماذا؟ مستحب. فمثلا القسم في المبيت هذا من الواجبات التي يجب فيها العدل، فهنا العدل واجب يكون ليلة وليلة. الوطء هذا مزيد زائد على القسم. الإحسان أن يساوي بينهن في الوطء أيضا، لكنه إن لم يفعل ذلك فلا حرج عليه، لأن الإحسان ماذا؟ مستحب. قال رحمه الله على الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم، والقسم عماده الليل، هذا لمن كان عمله ومعاشه في النهار. قال الله جل وعلا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فالأصل أن النهار للمعاش والليل للمبيت. وعليه لو كان رجل له أكثر من زوجة فإنه يجب عليه القسم في الليل للزوجات، ولذا قال الفقهاء رحمهم الله يحرم على الرجل أن يأتي الأخرى في ليلة الأولى إلا لضرورة، أما في النهار فيجوز له أن يأتي للأخرى لحاجة، لأن عماد القسم هو ماذا؟ الليل، والنهار تابع، والنهار تبع، لذا قال رحمه الله وعماد القسم الليل. أما إذا كان معاشه في الليل فيكون عماد القسم متى؟ في النهار. قال فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية، وهذا بالاتفاق أن إجماع الفقهاء رحمهم الله أن القسم يجب فيه العدل ولو كانت الزوجة كتابية، وليس عليه المساواة بينهن في الوطأ، لأن الوطأ من الإحسان، الواجب هو أن يطأ مرة في كل 4 أشهر، ما زاد على ذلك من الإحسان، فيستحب له أن يساوي، لكن لا يجب عليه أن يساوي بينهن. وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة. الأصل فيما يجب للمرأة هو أن يسوي الرجل بينهن في المبيت، أن يعدل بينهن في المبيت، والنفقة والكسوة، النفقة تشمل الطعام والكساء وكذلك المسكن، فإذا وفر لكل واحدة منهن الكساء الواجب لها ووفر لها المسكن الذي تسكنه والطعام الذي تغذى به قام بالعدل الواجب. هذا عند المذهب وعند جماهير الفقهاء رحمه الله، وما زاد على ذلك فإنه مستحب أن يعدل فيه. فمثلا يا شيخ أحمد، يأتي للزوجة الأولى الإفطار فول وتميس، والأخرى يأتيها بحمص وبعض الأطعمة الأخرى، إذا جاء الغداء يأتي الأولى برز ودجاج، والأخرى يأتيها برز وسمك، إذا جاء العشاء يأتي الأولى مثلا بالخبز وجبن، والأخرى يأتيها بالكباب والمشاوي. الآن الخبز والجبن يحصل به الشبع ولا ما يحصل به الشبع؟ يحصل به القوت، والفول والتميز يحصل به القوت. الذي حصل للأخرى هو قوت وزيادة، هل هذا عدل؟ هنا مناط المسألة، العدل واجب والإحسان ماذا؟ مستحب. الفقهاء يقولون النفقة هي القدر الواجب، العدل يحصل بالنفقة، العدل حاصل بالنفقة، فإذا أنفق عليهن جميعا وقام بما يجب لهن من النفقة والكساء والسكن حصل عدل، أعطى هذه دار فيها مجلس ومطبخ ومكان لنومها كفاها، وأعطى الأخرى فلة كاملة، هذا قالوا لا يجب عليه أن يعدل بينهم، لأن المسكن حصل لم يحصل حصل، وما زاد فهو من الإحسان، فقد أحسن لإحداهن ولا بأس. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرون ليلة عائشة رضي الله عنه ويهدون للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لعلمهم لمكان عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية كان في مسند، وطلبت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذها فأعطاها، قالوا هذا زائد عن النفقة، الهدايا لا يجب العدل فيها، فله أن يأتي بهدية لفاطمة مرة مرتين وثلاث، ولا يجب عليه أن يأتي لصالحة. هذا على المذهب الذي عليه كثير من الفقهاء، ومن محققي مذهب الحنابلة ويوعى بن تيمية رحمه الله، وكذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شروحاته وفي فتوى أن العدل واجب في كل شيء إلا ما لا يمكن، ما لا يمكن فيه العدل هذا من الوطأ، فإن المرء مهما اجتهد لا يمكن أن يعدل في مثل هذا، فهذا يعفى عنه، أما ما عداه فيجب عليه أن يعدل، فإذا أتى لهذه بطعام حسن يجب أن يأتي الأخرى بطعام مثله، وإذا أتى لهذه بحمص يأتي الأخرى حمص، وإذا أتى لهذه بلباس من الجيد يجب أن يأتي الأخرى بنفس اللباس الجيد. يقول العدل واجب، ويرون أن مكان الوجوب، مكان الوجوب فيما زاد عن النفقات في الهبات ونحو ذلك، أما النفقات فإن مردها للحاجة، فهذه أم أولاد تحتاج إلى شيء من الطعام ما لا تحتاجه التي ليس لديها أولاد، وهذه مثلا عندهم عرس لأخيها فتحتاج من الكساء ما لا تحتاجه الأخرى، هذه طالبة تحتاج إلى نوع من اللباس ما لا تحتاجه ماذا الأخرى. ما نقول كما أتى لهذه بلباس كلية أو جامعة أو مدرسة يجب عليه أن يأتي الأخرى بلباس مثله. يقولون النفقة بقدر الحاجة لكل منهما. وعلى كل فقه المسألة وسرها أن العدل واجب بالاتفاق، وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيها ضعف، أنه ما من رجل له زوجتان فمال إلى أحداهن إلا جاء يوم القيامة وشقه مائل. قالوا فالعدل واجب. الخلاف بين الفقهاء محل ماذا؟ الوجوب. هل ما زاد على القوت والكساء يكون من الأمور التي يجب فيها العدل؟ هل يكون المفاضلة في نوع الطعام من الظلم أم أن هذا من الإحسان؟ إذا نظرنا أنه من الإحسان نقول هذا لا بأس به، وإذا قلنا هذا خلاف العدل فإنه يكون من المحرمات. وعلى كل الله تعالى قال ولن تستطيعوا أن تعدوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. حتى على هذا القول في المذهب عند الحنابلة أنه لا يجب العدل فيما زاد على القدر الواجب، يجب كذلك ألا تميل كل الميل، يعني لا في الوطو ولا في الطعام ولا في الكساء، وإن كانت الآية في مسألة الوطو. نعم.
وليس عليه المساواة بينهن في الوطو، وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة.
نعم، لأن البداءة بإحداهن تفضيل، البداءة بإحداهن تشهن وتفضيل من غير مسوغ. فإذا أراد أن يقسم بينهن وأن يبدأ بإحداهن فالقرعة، والقرعة تستعمل عند الإبهام وعند التزاحم، وهنا النسوة تزاحم بينهن في من يبدأ، فيعمل ماذا؟ بالقرعة، فيقسم بينهن بالقرعة. فإذا سافر سفرا طويلا مثلا ونسي البداء بمن، فإنه مثلا رجل جاء ابتعاث وسافر لستة أشهر وعاد ولم يعني نسي عند من يبدأ، ماذا يصنع؟ بالقرعة، فيجعل هذه القرعة ويقرع بينهن. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه.
نعم، السفر على ضربين مشايخ. السفر إما أن يكون سفر لحاجة يحتاج، والرجل قالوا في سفره خصوصا في الزمن السابق يحتاج إلى من يقوم بخدمته في سفره. اليوم ربما يسافر المرء إذا احتاج أن يغسل الثياب يوجد من يغسل له الثياب في النزل التي ينزلها، والطعام يوجد الفنادق والمطاعم توفر له مثل هذا. كان الرجل يحتاج إلى من تخدمه، فذهاب الزوجة مع زوجها وإن كان فيه شيء من الحظوة به دون غيرها، لكنه أيضا فيه شيء من المشقة على الزوجة. ولذلك لا يعتبرون أيام السفر من أيام القسم التي يجب قضاؤها. يعني هذا الرجل سافر فهو يسافر من مكة إلى المدينة 10 أيام في الطريق، هذه 10 أيام إذا عاد لا يجب عليه أن يقضي لبقية النساء، لكنه إذا نزل مدة الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه هنا قد أقام، فيجب عليه إذا رجع أن يقضي لنسوة البقية. واضح هذا؟ في طريقه لا يمكن الاستمتاع، لكنه إذا نزل وأقام يجب عليه أن يقضي البقية. وذلك نستطيع أن نقول أن السفر اليوم في زماننا ينقسم إلى قسمين: سفر الرجل يحتاج المرأة لخدمته يقرع بينهن، ومن خرج عليها القرعة ذهبت معه، كان يذهب إلى أهله مثلا، في الغالب أنه لا يتمكن من الاستمتاع بالمرأة، ويكون الرجل في مكان والمرأة تكون في مكان آخر مع النسوة وهي تقوم بخدمته وذهب إلى أهله فمثل هذا له أن يقرع بينهن، فمن خرجت القرعة لها تذهب معه، ثم إذا عاد لا يقسم التي عندها المبيت حسب الدور، أو يقرع إذا نسي المبيت لمن. لكن من السفر ما يكون سفر نزهة، اليوم الأسفار في غالبها أصبحت في زماننا نزهة، حتى سفر العمل وسفر يصبح نزهة. الناس اليوم يعدون من متاع ملاذهم ماذا؟ السفر. وتجد المرأة ربما تصبر على قلة الطعام مقابل أن ماذا؟ أن تسافر، صحيح؟ فإذا أراد المرأة يقول سأسافر إلى مثلا البلدة الفلانية، فتجد أن النساء تزحم في السفر مع الرجل. فمثل هذا في الحقيقة ربما يقال أن العدل واجب فيه، ما يفوض القرعة، يعني يقال أن هذه المرأة إذا سافر هذه السفرة، رجل عنده أعمال، مرة يسافر إلى أوروبا ومرة إلى بلدان أخرى ومرة إلى الشام ومرة إلى المغرب العربي، عنده أعمال، فالنساء يشعرن أن هذه الأسفار تكون لهن ماذا؟ فسح ونزه. فإذا نظرنا إلى هذا المعنى الحقيقة يجب أن يراعى ماذا؟ العدل. نقول سافر هذه المرة بفاطمة، يسافر المرة الأخرى بصالحة، إذ خرج السفر عن معناه الأول. واضح مسألكم يا شايخ، الذي كان فيه الرجل يحتاج إلى خدمة ويقرع بين النسوة. على كل، في حال السفر إذا لم يتمكن من المبيت لا يقضي. اليوم الرجل حتى في حال السفر يبيت مع الزوجة ولا يبيت؟ يبيت، فهو في الطرقات، إذا نزل في بلد يستأجر له مكان وسكن ويبيت مع زوجته، فيحصل لها القسم. ولذلك هم يقولون إذا سافر بزوجاته قديما يقولون لا يجب عليه القسم في السفر. لماذا لا يجب عليه القسم؟ لأنه لا يتمكن ماذا؟ من المبيت. اليوم في السفر يتمكن ولا يتمكن؟ يتمكن، فيجب عليه العدل حتى في السفر. فإذا سافر اليوم بنسائه فهو يبيت ليلة مع هذه وليلة مع تلك، لكنه إذا حصل التزاحم فإن الذي يدفع التزاحم وماذا؟ القرعة. نعم. قال رحمه الله:
وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها أو
نعم. مر معنا أن المبيت حق لمن؟ للزوجة، على الزوج، ولصاحب الحق أن يتنازل عن حقه. فالمرأة تتنازل عن المبيت بحالين، إما بحال المصالحة وإما بحال عدم المصالحة، بمعنى بحال الرخاء، مثل ما صنعت سودة رضي الله عنها لما خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف بين المفسرين أن قوله تعاون امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، أن سودة رضي الله عنها خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت يومها لحفصة لعائشة رضي الله عنها، فإن امرأة خافت بعدها نشوزا أو إعراضا. نعم. طيب، إذا وهبت يومها على وجه الصلح لا يجوز الرجوع فيه، لأن الصلح لازم، لكن وهبت يومها على وجه المؤانسة لا على وجه الصلح، هذه الزوجة مشغولة وقالت لزوجها أهب الليالي لك أو للزوجة الفلانية، عنده أربع نسوة، فلها حالان في هبة الليلة، إما أن تهبها مقيدة تقول ليلتي لفلانة، هذا رجل عنده ثلاث زوجات فتزوج الثالثة، فالثانية كانت مشغولة قالت أهب ليلتي للأولى، ما تريد أن يصرفها للثالثة، لها الحق، لمن الحق؟ لها، فتهب من تشاء، ولها أن تهب الليلة له، تقول هذه الليلة لك اجعلها لمن تشاء، فله أن يهبها خصوصا لإحداهن، وله أن يجعل مرة لهذه ومرة لتلك، فالأمر له. إن لم يكن على وجه الصلح فإن المرأة يجوز لها أن ترجع في هبتها، لأنها لم الهبة هذه لم تقبض، هو قبض ما مضى فلازم، أما ما يأتي فإنه متجدد فلها الرجوع فيه. ولذلك ما يسمى اليوم بنكاح المسيار، أظن تكلمنا عنه سابقا، ما أدري لما تكلم سيأتي إن شاء الله له حديث وقت الأنضاق. لكن لو أن المرأة قالت لزوجها رجل لا أريد أن تأتيني في المبيت إلا ليلة والبقية الليالي أنا متنازلة لزوجتك الأخرى، وعقد عليها وبعد أربعة أشهر قالت أريد ليلتي، هذا حق متجدد، حق ماذا؟ متجدد، فلها الرجوع في حقها، وليلة وليلة. ولذلك القسم الأصل فيه أن يكون ليلة وليلة، ولا يجوز للرجل أن يغاير بين هذا القسم إلا برضا الزوجتين، إلا برضا الزوجتين. فلو طلبت إحداهم، ربما تطلب بعض النسوة أن يكون القسم ثلاث ليالي وثلاث ليالي، لا يجب عليه أن يقوم بذلك إلا برضا الزوجتين، إذا أن القسم الأصل أن يكون ليلة وليلة. شيخ عبد الرحمن، يبدو أنك ما تنتبه الوقت، ولا كم بقي معنا؟ طيب ما نبهتنا، جزاك الله خير. لا نكمل الآن سريعا، نكمل هذا الفصل إن شاء الله.
فيجعله لمن شاء منهن، لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، فإذا عرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار.
يعني إذا بنى ودخل بالبكر فإنها لها سبعة أيام، كما جاء عن أنس رضي الله عنه في الصحيح، فالبكر لها سبعة والثيب لها ثلاثة، كما جاء عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم. والثيب إن شاءت أن يسبع لها سبع لها، فإذا سبع لها سبع لنسائه، الثيب لها ثلاثة يعني. ثم إذا مات الثلاث يخيرها الزوج، يقول إن شئت سبعت لك، فتأخذ سبع ليالي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فإذا أعطاها سبعا يرجع للزوجة الأولى وزوجة الأخريات بسبع ليالي، لا بالزائد الأربعة، إنما يرجع لهن بجميع الليالي، وتختار المرأة ما تشاء. نعم.
وإن عرس على ثيب أقام عندها ثلاثا، لقول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا، فإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل، ثم قضاهن للبواقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال: ليس بك هوان على أهلك، على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن شئت سبعت وإن سبعت لك سبعت لنسائي.
نعم، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. نأخذ سريعا أربع دقائق بس، خمس دقائق، سريعا إن شاء الله. نعم.
ويستحب التستر عند الجماع، وأن يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا.
نعم، لما انتهى رحمه الله من أحكام الواجبة للنساء، وقلنا المبيت والنفقة بالكسوة والطعام، وكذلك المسكن، فيجب على الزوج أن يوفر لكل واحدة مسكنا مستقلا. الفقهاء يقولون لكل منهما بيت، يعني غرفة مستقلة. اليوم العرف عندنا أن كل واحدة لابد أن يكون لها بيت مستقل منافعه، أن يكون لها غرفة ومطبخ للطعام، ويكون لها دورات مياه أجلكم الله. إذا حصل هذا يجب عليه أن يجعل لكل واحد منهن سكنا مستقلا، ولو كنا في عمارة واحدة. يعني ما ترفض، ما يحق لإحدى الزوجات أن ترفض، تقول ما نسكن في عمارة واحدة، الزوج لا يجب عليه أن يخرجها، لكن يجب عليه أن يجعل كل واحدة في سكن ماذا؟ مستقل. ويحرم على الرجل أن يجمع النساء في بيت واحد بغير رضاهن، لما بينهن في العادة من شدة الغيرة، فهذا يوقعهن في الغيرة والحرج ويضر بهن. أما إذا رضينا بذلك فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب. نعم. لا، قال رحمه الله: ويستحب التستر عند الجماع. يستحب التستر عند ماذا؟ الجماع. شرع رحمه الله في بعض الأحكام عند الوقاع، وذكر مسألتين. الأولى التستر عند الجماع، فإن الحنابلة رحمه الله يكرهون التجرد، وجاء في ذلك حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة التجرد كتجرد العيرين، ولكنه يدل على استحباب التستر. حديث بهز بن حكيم عن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، أرأيت وإن كنت خاليا؟ قال: فالله حق أن يستحيى منه. ولذلك هذا الحديث يدل على استحباب أن يغطي المرء عورته ولو كان خاليا. وإذا أراد الزوج الجماع ينبغي أن يتستر هو الزوجة، ولا يتكشفان من غير لحاف أو ستار يسترهما. قد كان الصديق رضي الله عنه إذا دخل الخلاء كان يجعل شيئا فوق رأسه حياء من ربه عز وجل يتستر به، هذا من المستحبات وليس مما يجب. قال: أن يقول ما وراه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، وهذا قيد يختص به الزوج، لأن بعض الفقهاء قال للزوج والزوجة، لكن الحديث أتى للزوج، أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، لأن الشيطان يشرك ابن آدم في طعامه وشرابه ومسكنه، فإذا دخل الدار وذكر اسم الله وأكل الطعام وذكر اسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. أما إن لم يذكر مفهومه إن لم يذكر الله جل وعلا فإن الشياطين لهم ماذا؟ المبيت والعشاء. ولم يذكر الله جل وعلا عند وطئه فإن الشيطان يشركه، وقد جاء في ذلك أحاديث وإن كان فيها ضعف. ولذلك على المرء أن يذكر ربه عز وجل، قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وهذا الحديث دلالة على استحباب هذا الذكر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث اختلف في تأويله، فما لم يضره الشيطان هل أنه لا يصده عن الخير؟ والأظهر أن الشيطان يشرك الإنسان في وطئه، فإذا ذكر اسم الله فإن الشيطان لا يشركه في مثل هذا ولا يكون له حظ في هذا الولد. والله تعالى أعلم وأحكم. ولعلنا في الدرس القادم إن شاء الله نذكر أحكام النشوز التي يتبعها الخلع والطلاق. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.